الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا خرجت الزوجة من بيتها إلى السوق وهي متعطرة، فقال لها زوجها: يا زانية، متأولا الحديث، أيما امرأة خرجت من بيتها وهي متعطرة الحديث، فهل يعتبر قاذفا لزوجته ويقام عليه الحد؟ أثابكم الله.
هذا قذف لا شك، وهذا سبب الجهل بالنصوص. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أيما امرأة تعطرت ثم خرجت من بيتها فمرت بقوم فوجدوا ريحا فهي زانية، فجعل الحكم بكونها زانية، وهو زنا. الزنا طبعا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: العين تزني وزناها النظر، والرجل تزني وزناها المشي، واليد تزني وزناها اللمس، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. فهذا الزنا زنا الشم الذي يتبعه النظر، وهو الإغراء والإغواء، لكنه ليس بزنا حقيقي. السبب في الخطأ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الوصف بالزنا بعد شم الريح، والذي يستتبع النظر، لأنه إذا شمت الرائحة الغريبة الناس ستلتفت وتنظر، فهذا زنا النظر جاء بعد وقوع الفعل وهو النظر. ولذلك لم يقتصر عليه الصلاة والسلام على خروجها متعطرة، فقال: أيما امرأة تطيبت أو تعطرت فمرت بقوم فوجدوا ريحها، يعني طيبها، فهي زانية، فجعل جملة هي زانية مرتبة على وجدان الرائحة والمرور بالأجنبي وشم الرائحة. وهذا أصلحه الله، جعل الحكم قبل الخروج والوصف قبل الخروج وقبل التلبس بالصفة الموجبة. وعلى كل حال، نصوص الشرع في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم سيف قاطع، إن كانت على باطن قصمت، وإن كانت على جاهل أهلكت. ليس لكل أحد أن يأخذ النصوص ويفسرها بهواه أو يفسرها باجتهاده، وهذا يعني أقحم نفسه في أمر كان في عافية منه. وسبحان الله، هذه النصوص المليئة بالخير والتي ما نزلت إلا رحمة للعالمين، تجعل من أجل التمثيل من الناس وأذية الناس والاستطالة في أعراض المسلمين وفي من في فراش الإنسان الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، فهذا لا شك أنه سوء فعل وإساءة عظيمة. ولذلك إذا قصد بقوله يا زانية أنه وصف الزنا الأصلي، فهذا قذف لا شك أنه قذف. ومن ناحية شرعية، أن عند العلماء الذي هو الحكم على الظاهر، لو رفعته إلى القاضي وقال للقاضي: أنا قصدت أنها زانية، أنه يشم رائحتها، لا يقبل منه القاضي ذلك ويقيم عليه الحد، لأن الأصل في الأصل أنه مؤاخذ على ظاهر قوله. لأنه ممكن كل شخص يقول لامرأتي يا زانية، قال: والله قصدت أنها إذا مرت بقوم وأنها يجدون رائحتها. ولذلك هذا الذي قصدت في قلبه في اللفظ غير الصريح، من اللفظ الصريح الذي لا احتمال فيه، فإنه لا يمكن أن يسأل فيه الشخص عن نيته. لفظ الصريح الحكم فيه واضح، هذا رمي واضح ولا يجوز للشخص أن يفعله، لكن بينه وبين الله ليس بقذف، بينه وبين الله ليس بقذف، لأنه ما قصد قذفها وعنده شبهة، لكنه في الظاهر حكم القذف، أنه يأخذ حلال. لو اشتكت، لو رفعت إلى القاضي، فإنها معذورة شرعا، وإذا أرادت أن تسامحه وتعفو عنه. وعلى كل حال، على الناس أن يتقوا الله عز وجل وأن يخافوا من الله سبحانه وتعالى. ومن الأمور التي كان يحذر منها العلماء والأئمة، وواجب على العلماء والأئمة والخطباء أن يربوا الناس على ذلك، أن يربوهم على الورع والكف عن أعراض المسلمين، وأن يعلموهم دائما الخوف من الله عز وجل والخشية من الله، لأنه ما هذب سلوك الإنسان ولا قومه ولا سدده شيء مثل الخشية من الله سبحانه وتعالى. ومن يخاف الله سبحانه وتعالى ووقر في قلبه خوف الله سبحانه وتعالى، سدد الله لسانه وقوم الله قوله وبيانه وعصمه وحفظه من الزلل والوقوع في أعراض إخوانه المسلمين. فالخشية من الله والخوف من الله مطلوبة، فعلى العلماء والأئمة وطلاب العلم دائما أن يربوا الناس. وإذا كان الناس يقومون من مجالس الذكر يخافون من أعراض إخوانهم المسلمين ويخشون من أعراض المسلمين، فهذه هي تربية النبي صلى الله عليه وسلم للأمة ولأصحابه رضوان الله عليهم. وإذا كان يقوم الشخص لا يبالي بعرض المسلم ولا يبالي بعرض الكبير والصغير، فهذه الطامة العظيمة الحالقة، حالقة الدين إلى حالقة الشعر، فالاستطالة بأعراض المسلمين وفي أقرب الإنسان شيء إلى الإنسان، من أقرب من يكون إليه وهو زوجه، أمره عظيم ومنكر عظيم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. فعلى الأزواج أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وعليه من يخاف من الله سبحانه وتعالى وأن يراقبوه. نسأل الله العظيم العصمة والتوفيق. الله تعالى أعلم.